بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. ولا يزال الحديث موصولا في هذه الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، ووقف بنا الحديث عند الباب 23. نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن معاذ.
يعني مراد البخاري رحمه الله في هذا الباب يعني أن العمدة في إنكار أمر أو في إجازته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العمدة وإليه المنتهى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأي أمر يتنازع فيه أو يختلف من أجله فمرده إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، في صغير الأمور وكبيرها، وأعظمها ولا شك توحيده جل وعلا والحذر من الإشراك به. ثم ما بعد ذلك من أحكام الدين وفرائضه ومسائله، كل هذا مرجعه إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قول غيره فيحتمل الخطأ والصواب، يحتمل الصواب إن وافق الدليل من الكتاب والسنة، ويكون خطأ إذا خالفهما. والبخاري سيذكر الآن قصة ابن صياد وكلام عمر وكلام جابر رضي الله عنهم فيهم، فنسمع الحديث ثم نتكلم بما ذكره أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. نعم.
قال: حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، ابن الصياد ويقال ابن صياد ويقال ابن الصائف، هذا رجل مشكل في حاله، كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: أمره مشكل. وقد أجمع الصحابة وأهل العلم من بعدهم على أنه ليس هو الدجال الأكبر الذي هو أحد علامات الساعة الكبرى، يعد خروجه من علامات الساعة الكبرى، لكنه أحد الدجاجلة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرج في هذه الأمة كذابون 30، وهذا من ضمن الكذابين الدجالين في دين الإسلام. وما يزال في كل عصر وفي كل مصر وفي كل قرن يخرج من هؤلاء الدجاجلة الكذابين، يعني منهم من يستمع لهم ويصدق، ومنهم من يعرف كذبهم وكفرهم أو ما جاءوا به مما يخالف الدين إلى غير ذلك. على كل حال، ابن الصياد هذا أو ابن صياد كما قال الإمام النووي رحمه الله، وذكر الحافظ بن كثير هذا والإمام البيهقي، وكذلك نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية، كل هؤلاء الأعلام على أن أمره مشكل، وأنه في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبين له حاله، ولذلك كان في أول الأمر حلف عمر رضي الله عنه أنه هو الدجال، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل نعم ولا لا، وأراد عمر أن يقتله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن هو، إن كان هو الدجال يعني الأكبر، فلن تمكن منه، يعني لن تستطيع قتله، وإن يكن غيره فلا مصلحة لك فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحلف عمر نعم في حينها أنه هو الدجال، وحلف جابر رضي الله عنه على أنه هو الدجال اللي هو ابن الصياد وابن صائد، ويمكن مراجعة يعني سيرته والحديث عنه فيما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ذكر كلاما كثيرا يعني في أحواله، وأيضا ما كتبه أهل العلم من شراح الحديث فإن أحاديثه في الصحيحين هنا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من كتب السنة. كان جملة من الصحابة كما قلت عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وجابر رضي الله عنهم أجمعين يرون أن ابن الصياد هو الدجال الأكبر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في آخر الزمان، وأن كل نبي أنذر قومه وحذرهم فتنة المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدعي الألوهية وأن إحدى عينيه يعني مطموس أنه أعور العين، قال عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور، وأن معه جنة ونار، وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وأنه يمتحن الناس في دينهم، وأن الناس يفرون منه في الجبال، وأنه يأتي إلى مكة والمدينة فتأتي الملائكة في كل نقب يعني في كل مسار وفي كل مدخل فيمنعونه حتى لا يدخل إلى مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام وإن المدينة لترجف 3 رجفات فيخرج إليه منافقوها ومن كان في قلبه مرض فيصدقه ويؤمن به، من آمن به أدخله كما عنده جنة وهي النار، ومن كفر به دخل الجنة. هي على كل حال فتنة عظيمة، وفي آخر لحظته أو في آخر حياته يرسل الله عز وجل عليه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله عند فيقتله إلى آخر يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام جمعا بين هذه الأحاديث، يعني كون عمر رضي الله عنه حلف وجابر بن عبد الله رضي الله عنه حلف بحلف عمر الذي حلفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين هذا؟ قالوا نعم إنه في أول الأمر لم يتبين حاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه في حديث الجساسة لما التقى بالمسيح الدجال في جزر من الجزائر يعني في مكان في البحر، سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل بعث فيكم كذا هل في كذا إلى آخره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن يخطب في الناس وأن يذكر لهم ما ذكر وأن يذكر لهم ما رأى، فعلم بذلك أن ابن الصياد هذا أو ابن الصياد ليس هو المسيح الدجال الأكبر الذي سيكون في آخر الزمان، لأن هذا أيضا يعني والسبب أن هذا الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا يولد له وهذا الرجل قد ولد له، واختلف عد أهل العلم منهم من قال إنه في آخر حياته تاب وأناب ولزم الدين ويعني إلى آخره، ومنهم من قال بخلاف هذا والله أعلم. على كل حال هذا هو الحق، وحلف عمر رضي الله عنه وحلف جابر رضي الله عنه وما تمسك به عبد الله بن عمر ليس مخالفا لما استقر عليه الأمر بذلك، هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك تبين وبين عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن المسيح الدجال هو الذي سيخرج في آخر الزمان، وأن هذا إنما هو دجال من الدجاجلة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سيأتي إن شاء الله في حديث أن ثوبان رضي الله عنه غدا إن شاء الله أو في درس قادم في كتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج في أمته كذابون 30 وأن منهم من سيدعي النبوة وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، سيأتي هذا وهذا حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين وقت الآن يخرج واحد من هالدجاجل الكذابين أنا عندي كذا ويعرف ويعمل طلاسم على الناس أنه يزعم يعني معرفة الغيب وتساعده شياطين الإنس والجن في هذا الأمر إلى غير ذلك، ولكن الحمد لله المؤمن المعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد هذا الأمر إلا يقينا وصدقا في هذا الدين، مثل حال ذاك الرجل، ونسأل الله أن لا يبتلينا به فتنة فتنة المسيح الدجال، لكن هذا كالرجل قال والله لما فعل فيه ما فعل إلى آخر الحديث، قال والله ما ازددت إلا إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنك المسيح الدجال، فيحاول أن يأخذه فلا يخلص إليه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله دبر كل صلاة من أربع، ومنها أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني إذا خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج يعني قصده بعد ذلك فكل امرئ حجيج نفسه، فكل امرئ حجيج نفسه إلى آخر الحديث. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العصمة، وأن يحفظنا بحفظه وبدينه قائمين وقاعدين، إنه ولذلك والقادر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا أن من أدرك المسيح الدجال يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من حفظ 10 آيات من أولها و10 آيات من آخرها، وجاء في بعض الروايات قرأ إلى آخر عدد الروايات التي ذكر أهل العلم أنه يعصم من فتنة المسيح الدجال. وسورة الكهف قال أهل العلم سبب خصوصيتها بهذا الأمر أن الله عز وجل ذكر فيها 4 قصص اشتملت على 4 فتن وبين المخلص منها، فذكر فيها فتنة الشباب وهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، وأيضا ذكر فتنة المال قصة صاحب الجنتين، وذكر فتنة العلم في قصة موسى مع الخضر، وذكر فتنة الملك والرياسة في قصة ذي القرنين. ثم افتتحت بالحديث عن القرآن واليوم الآخر، واختتمت أيضا بالحديث عن الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر، فهي من أولها وآخرها مناسباتها واضحة في أولها إلى آخرها، وما اشتملت عليه من هذه 4 القصص التي لم تذكر في القرآن البتة. نعم فيها قصتان أشير إليهما، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الأسئلة 3 قال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، جاء في إشارة إلى هذه الحادثة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ذكر أهل العلم أن الوحي انقطع أو فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل 2 أسبوع وقيل 12 ليلة وقيل 40 يوما، والعلم عند الله عز وجل. والقصة الثانية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم إلى آخر القصة، وهي أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اطرد هؤلاء الأعبد عن مجلسنا، فهم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد هم، وإلا ما قال يعني اخرجوا ولا أحد يجلس عندي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، ومثلها أيضا في سورة الأنعام. لكن القصص 4 التي ذكرت، وهذه ذكرت في سورة الكهف على وجه الخصوص، وكما قلت مبتدأها وختامها في أمر واحد في تثبيت الإيمان والعقيدة، وبخاصة بعد الإيمان بالله عز وجل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. فحقا على أو حق لمن حفظ أولها وآخرها وما بينهما أن يحفظ بإذن الله عز وجل من فتنة المسيح الدجال. فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. ومن أراد عاد يعني القراءة والتوسع كما قلت يراجع يعني ما كتب أهل العلم في الكلام عن ابن الصياد أو ابن صياد، يجد هذا كلامهم، لكن مختصره ما نقلته عن الإمام النووي وشيخ الإسلام والحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان.
أولا قبل الدخول في هذا الحديث، الدلائل هنا يعني كما أراد البخاري قال الأحكام التي تعرف بالدلائل، يعني التي أدلتها واضحة وظاهرة، هذا نوع، وهناك نوع يحتاج إلى استنباط ودقة نظر، وهكذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدلائل كما قال أهل العلم هي جمع دلالة، وهو ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، يعني ما دام هناك دليل خلاص يجب العمل بها وهذا ظاهر ويعمل به، ولكن هناك يعني أمور ليس لها أدلة واضحة وظاهرة، فهذا مجال الاستنباط والاجتهاد من أهل العلم. وأيضا نحن في علم التفسير عندنا ما يسمى بالاستنباط، وهو علم دقيق شريف، ولكن ليس كل إنسان يستنبط يعني عملية. نعم هناك أئمة وفرسان في هذا المجال في استنباطاتهم، لكن اشترط أهل العلم ألا تخالف ظاهر الأدلة. الأمر الثاني أن يكون المستنبط من أهل العلم والفضل. الأمر الثالث أن يكون عالما بلغة العرب. الأمر الرابع أن لا يخالف أقوال السلف في استنباطاته، ذكروا لهم شروطا في عملية الاستنباط، والحقيقة جميلة بعض الاستنباطات في الاستدلال بها والأخذ بها. وممن يكثر الاستنباطات الإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان له استنباطات عجيبة. وإذا أردت يا أخي الفائدة فانظر فيما ذكره في قصة الفتاتين صاحبتي مدين مع موسى عليه السلام، كم له من استنباطات عجيبة في تلك الحادثة. وأيضا في تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، إمام من أئمة الاستنباط والاستدلال، يعني وخاصة في جمع الأدلة واستظهارها. وسبق أنني ذكرت في هذا المجلس المبارك كلاما له جميلا لما أتى عند الآيات في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال رحمه الله دلت هذه الآيات على أن بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين. الأساس الأول الإحسان إلى الوالدين بجميع ما تعنيه هذه الكلمة، بالقول، بالمال، بقضاء الحاجات، بكل ما تستطيع. الأمر الثاني قال رحمه الله أن تكف أذاك عن والديك، لأن الله جل وعلا هنا قال ولا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم قال رحمه الله فلو كان الرجل محسنا لوالديه ولكنه لا يكف أذاه عنهما هذا لا يعد بارا بوالديه، لا يعد بارا بوالديه. ولو كان يكف أذاه عن والديه ولكنه لا يحسن إليهما لا يعد هذا بارا بوالديه. لا بد من الجمع بين الأمرين، الإحسان إليهما وكف الأذى عنهما. إذا اجتمع فيك هذان الأمران فأنت بإذن الله عز وجل بار بوالديك. على كل حال الاستنباطات يعني عجيبة وعظيمة، والإنسان كما قلت يعني يقرأ في مثل هذه الكتب يعني في كتب التفسير ويجد فيها استدلالا. فهذا كما قلت يعني في كتب التفسير على وجه العموم وعلى وجه الخصوص أيضا، وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر يعني الإمام البخاري في هذا الحديث قال يعني أن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير كما سيأتينا إن شاء الله، قسمها عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام. ثم لما سئل عن الحمر أكرمكم الله وهي الحمير وأكرم الملائكة والحاضرين معنا، قال عليه الصلاة والسلام لم ينزل فيها علي إلا هذه الآية الفاذة، يعني أنها شاملة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال بعض أهل العلم، قال بعض المفسرين هذه الآية هي أعظم آية في الرجاء وأعظم آية في الخوف، اجتمع فيها أعظم الرجاء وأعظم الخير، لأن الله جل وعلا هنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني لا تحتقر يا أخي أي عمل تعمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحتقر تقول والله هذا تمر أو هذا ريال أو لا لا بدني أخ، الكلمة الطيبة صدقة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه أيضا كما قال أهل العلم أعظم آية في الخوف، أن الإنسان يخاف أن الإنسان أدى مثل هذا من الشر قليلا أو كثيرا سوف يلقاه وسيجده مثبتا إن لم يتب إلى الله جل وعلا منه. وأهل العلم عاد كتبوا ما هي أعظم آية في الرجاء، كتبوا مثل هذه الآية ومثل قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أيضا في آيات الخوف ذكروا آية النساء من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قالوا إن هذه أعظم آية في الخوف. والعلم عند الله، على كل حال أهل العلم اجتهدوا في هذا وهذا. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هاتين الآيتين لا شك أن هذا مجال يعني أنه يستنبط منهما أن أي عمل في الخير ستجازى عليه يا عبد الله، وأن أي عمل تعمله في الشر ستجازى عليه إن لم تتب إلى الله جل وعلا منه. ولذلك قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية. وسيذكر المؤلف هنا خمسة أحاديث في أن بعض الأحاديث أحكامها ظاهرة وأن بعضها يحتاج إلى استنباط واستدلال. نعم، فنبدأ على بركة الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر ورجل.
يعني هذا الرجل الأول أحسن إلى هذه الخيل واحتسبها وهيأها للجهاد في سبيل الله وأعدها ليوم ما، الخيل معقود في نواصيها الخير كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا احتسب الإنسان في هذا الأجر فكل ما يحصل منها فهو له حسنات، في طيالها يعني في ذهابها، استنت شرفا أو شرفين يعني مشت مسافة كذا أو مسافة مضاعفة، ما يخرج منها كله حسنات له كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شربت من ماء أيضا له بذلك أجر، كل هذا إذا أعدها فيما تعد له من الخير من الجهاد في سبيل الله من الإعداد لما سيتقدم به إلى الله عز وجل هو له في ذلك أجر. أما الرجل الثاني الذي هي له ستر، نعم،
ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر.
نعم، رجل ربطها تعففا ما أعدها للجهاد أو لغير ذلك وإنما أراد التعفف بها، لو احتاج إليها احتاج يوما ما تغنيا يعني وجه هذا بعدة توجيهات، أعلاها يعني معناها أنه يتكفف بها عن الناس يعني يترفع بها عن مسألة الناس فهو على أجره عند الله سبحانه وتعالى، فهي له ستر لا يعاقب على ذلك وكما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
ورجل ربطها فخرا ورياء، نعم، وهي على ذلك وزر.
نعم، نسأل الله العافية. إنسان ربطها من أجل المباهات والمفاخرة عند فلان وعلان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرم الخيل وكان يعمل السباق مثل ما مر بنا في حديث سابق أنه عمل سباقا في المدينة وأن الخيل المضمرة يعني التي ليست فيها اللحم الكثير وهي المعدة لأن تسرع وتعدو أطال لها المسافة، أما الخيل التي بخلاف ذلك قصر لها المسافة، وهذا من رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالحيوان. فعلى كل حال هذا دل على أن الإنسان إذا احتسب الأجر في الخيل وأعدها وهيئها لا فخرا ولا رياء ولا سمعة فهو على أجره عند الله سبحانه وتعالى. وعمر رضي الله عنه فيما يروى عنه كان يحث ويقول علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فركوب الخيل ولا شيء شك مما يعني ينشط الإنسان ومما يعلم الإنسان الشجاعة والرجولة والمقدرة، وإذا كان يدخل بها في سباق أيضا فهذا أمر طيب، وكلها على نيته، يعني إذا كان ينوي كما قلت الخير والاستعداد هذا على أجر، وإن كان يريد بس يؤدي حق رقابها ويطعمها فهي له ستر، وإن كان أراد الفخر والمباهات فهي عليه وزر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر.
السائل هنا جاء في سنن النسائي أنه صعصعة ابن معاوية عم الأحنف بن قيس التميمي، هذا هو صعصعة ابن معاوية عم الأحنف التميمي. نعم.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية، ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أيها الإخوة في الله، المفسرون رحمهم الله ذكروا كما ذكر أيضا غيرهم من أهل العلم أن هناك آيات يسميها العلماء الآيات الجوامع التي تحمل في معانيها أمورا كثيرة، ولذلك يدخل فيها أهل العلم ما تحتمله الآية، لا أنهم يتكلفون ويدخلون شيئا فيما لا تضمن. فمن مثل هذه الآيات، هاتان الآيتان الكريمتان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن مثل قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه يسميها العلماء الآيات الجوامع، يعني التي تجتمع فيها أحكام ومسائل كثيرة، وأيضا ما يستدل به في الأحكام الشرعية، مثل قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاتقوا الله ما استطعتم. وكون الإنسان أيها الإخوة يستحضر هذه الآيات في كلامه وفي حديثه يدل على توفيق وإعانة من الله عز وجل. إذا رأيت العالم أو مثلا خطيب الجمعة أو من يلقي محاضرة الآيات على لسانه، هذا يدل على توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآن انظر في كلام شيخ الإسلام بن تيمية في أي مجلد، افتح تجد سبحان الله معظم كلامه أبد قال تعالى قالت وقال تعالى وهو مثل قوله تعالى، هذا فتح وإعانة من الله سبحانه وتعالى. وممن أدركناه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كانت معظم كلمات كلها آيات من القرآن. يقول أحدهم: إنني فرغت شريطا أو كلمة له لمدة 10 دقائق. وكان رحمه الله يلقي بعض الأحيان كلمات بعد صلاة العشاء أو كذا، ومرة يقول ألقى كلمة مدة 10 دقائق، فرغت هذه الكلمة في ورقة، يقول: والله وجدت 70% أو 7 دقائق من الوقت كله آيات. وكلامه رحمه الله أيضا مع الأدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 دقائق، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يفتح عليه، والآيات يعني كما يقول أهل العلم، هذا يسميه أهل العلم الاستظهار، أن الإنسان يستظهر الآيات ودائما الآيات على لسانه، هذا فضل وفتح من الله سبحانه وتعالى، وهو دليل بإذن الله على صدق التعلق وصدق التوجه لله عز وجل. وأنا أسأل الله عز وجل أن يكون هذا أيضا من صدق النية والإخلاص لله تبارك وتعالى أن يوفق العبد في الاستدلال بهذه الآيات، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية.
كما قلنا أيها الإخوة، هذا الباب فيه 5 أحاديث أحكامها بعضها ظاهرة وبعضها تحتاج إلى استنباط وإعمال ذهن. نعم.
عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن
حدثنا حاء حدث حاء يعني معنى انتقال للسند الآخر، حدثنا محمد
هو ابن عقبة، حدثنا الفضيل بن سليمان النميري النص البصري، حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، حدثتني أمي أن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المرأة هي أسماء بنت شكل، هذه المرأة السائلة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هي أسماء بنت شكل. نعم.
أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض: كيف تغتسل منه؟ قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
أيها الإخوة الأفاضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القمة في الحياء والأدب. ما كان عليه الصلاة والسلام رجلا مبتذلا يقول أي كلام، مثل ما يستحي لا يستحي بعض الناس أن يتفوه بمثل هذه الكلمات ويقولها، لا، كان في قمة الأدب وفي قمة الحياء، لا في قيله ولا في تصرفاته. فما يمكنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني يتدنى بأسلوبه ويتكلم مثل، وللأسف الآن بعض الناس صار يعني يبتذل في كلامه ويطلق كلمات لا تليق، لا يعني فيما يخص شؤون الأسرة وأمور الفراش وما يخص المرأة، بل حتى في بعض الألفاظ النابية التي لا تليق والله برجل أن تخرج على فلتات لسانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وحديث غيرها كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الأمر الذي لا يعجبه يصد عنه، إما برأسه أو يرى أثره في وجهه من الخجل والحياء عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني، وهي قد طهرت الآن من الحيض، كيف تغتسل منه؟ ونحن نعرف أيها الإخوة أن من الأغسال الواجبة هو غسل المرأة الحائض، كما قال جل وعلا: حتى يطهرنا فإذا تطهرنا. الطهر الأول كما قال أهل العلم، قال والمقصود به هو الطهر من الحيض، والطهر من الحيض بأحد أمرين: إما أن ترى القصة البيضاء إذا كانت اعتادت أن يخرج منها قصة بيضاء، وإما النشاف يعني تنشف ولا يخرج منها دم. هذا هو الطهر الأول: حتى يطهرنا فإذا تطهرنا. الطهر الثاني هو الغسل، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم في تفسير الآية، وإلا ففيها خلاف أيضا عند أهل العلم. الطهر الثاني هو الغسل. جاءت هذه المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر، كيف تغتسل، كيف تغتسل من الحيض. فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذين فرصة ممسكة. الفرصة قيل هي القطعة من القطن وقيل من الصوف، ممسكة يعني عليها أثر الطيب، فحتى تزيل ما يكون فيها، وهذا بلا شك يدل على النظافة وعناية الإسلام بأن تكون المرأة مهيئة. والآن الطب الحديث أثبت هذا، يعني أن يعني أو دلل على هذا، ولا لا، الذي أثبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعتنا الغراء أن هذا مما يقطع الجراثيم وإلى آخره، وأن تكون أيضا مهيئة لزوجها. لا يكفي الغسل فقط، لابد أيضا من النظافة إلى آخر ما ذكروه ومما هو معروف. فعليه الصلاة والسلام قال: توضئين بها. قالت: يا رسول الله كيف أتوضأ بها؟ لأنها رضي الله عنها فهمت، أو قالت يعني كيف أغتسل بها، كيف أتوضأ، فهمت أن الوضوء أو الغسل لابد أن يكون مقرونا بالماء. وهنا عليه الصلاة والسلام أرشدها إنها تأخذ فرصة ممسكة فتتوضأ بها، وقصده عليه الصلاة والسلام أنها تزيل ما بقي من أثر الحيض ثم تغتسل. فهي فهمت رضي الله عنها أن هذا الوضوء أو الغسل إنما يكون بالماء وليس له ارتباط بما بقي من الدم. أعادت السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتذمر ولم يعني يتضايق ولم يعنف كحال بعض الناس إذا أعيد عليه السؤال مرة ومرتين: أنت فيك، أنت ما تفهم، أنت ما، لا، ما في شيء. أعادت وأعاد عليه الصلاة والسلام، وكان يعيد المعلومة كما جاء في الحديث مرتين وثلاثا كما تقول عائشة رضي الله عنها. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: والله ما رأيت معلما أكرم ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعليما. أكررت عليه فأعاد عليه الصلاة والسلام وقال لها: توضئين بها. عائشة رضي الله عنها علمت أن أن المرأة ما فهمت المقصود، فكما جاء هنا في الرواية قالت فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. وهذا أيضا من لطف عائشة رضي الله عنها، وهي كانت ولا شك حملت علما كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا سألنا عائشة فوجدنا عندها منه علما. فرضي الله عنها حملت لهذه الأمة علما كثيرا، ومن ذلك أنها أخذت هذه المرأة التي ما عنفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شدد ولا كهرها ولا قال أنت ما تفهمين أنت ما تعرفين أبدا، مرة مرتين خلاص، يعني معنى الذي يفهم وما يفهم. أخذتها عائشة وفهمتها وقالت عرفتها الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الإخوة أعيد وأكرر مرة ومرات، الحياء كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله، وفي رواية كله خير. أما الابتذال والتوسع مثل ما يكون الآن بعض الناس في مجالسهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها، فإذا أصبح بدأ يتكلم عند الناس فعلت كذا وكذا وفعلنا كذا وكذا، أصبح يكشف ستر الله عليه، فهذا ولا شك الحقيقة يدل على قلة الحياء وعلى قلة مروءة الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شراح الحديث إن ذكر هذا في مقام الرجال فهو أيضا عند النساء، لكن عليه الصلاة والسلام ما ذكره إلا عند الرجال لأنه هو المشهور وهو الذي يفترض أن يكون مثلا من الرجال، وهو خطأ. فما بالنا الآن أيضا النساء صرنا يتكلمن في هذه الأمور، فتجد الوحدة في مجلس أو مع صديقات فعل زوجي قال زوجي خلع فعل، أين الحياء وأين الأدب؟ ويعني إذا كان يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول عند قول الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال إن الله حيي كريم يكني، يعني ينبغي الإنسان أن يستحي. الله جل وعلا قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني لا تنسوا هذا الفضل وأن حصل بينكم كذا وكذا، لا وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني حصل كذا وكذا. والله جل وعلا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذه كلمات توجيهات عظيمة، هذا من الحياء هذا من الكناية. إذن القرآن يعلمنا والسنة تؤدبنا، ومع ذلك تجد بعض الناس ما عنده يعني لا حياء ويكتب كلام مثلا في تغريدة ولا يتكلم أمام الناس، وين الحياء وين الأدب والمروءة أمام الناس؟ أما كل إنسان يفضي بكل شيء وفعلنا وطلع ودخل وفعل وخرج، ما ينبغي، يعني هذا حقيقة خطأ ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا توقف، قال توضئين، ما عاد في أكثر من هالكلام، هذا خلاص أخذت عائشة وعلمتها لأن هذا أمر يخص النساء وحتى فهمت المقصود. فرضي الله عنهن أجمعين، وصلوات ربي وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قمة الأخلاق وقمة التواضع، هذه المرأة أهدت إليه هذه الأمور أم حفيد وما ردها عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية وهو القائل تهادوا تحابوا، الهدية تسل السخيمة، كان يقبل الهدية من أصحابه ولا يستقل شيئا ولا يستعظم ولا أبدا، ما أهدي عليه الصلاة والسلام أرجع مثله وأكثر عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة أهدت له، فما ردها وقال والله إن هذه امرأة وأنا رجل، وش رجل؟ أعظم الرجال وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقبل الهدية. وبعض الناس يستأنف ويستكبر وكذا، لا أبدا يا أخي، الحمد لله يقبل الإنسان الهدية، قبلها محمد نبينا وخيرة الخلق صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت نقبل الهدية. أقبلها من امرأة، وماذا أهدت له؟ أهدت له ثلاثا، سمنا وأقطا، هذه قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأضبا وهو جمع ضب. عليه الصلاة والسلام أخذ السمن وأخذ الأقط وأكل عليه الصلاة والسلام، أما الضب فإنه كما جاء في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه عرض على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل. قيل سئل عنه هل هو حرام؟ قال لا، إنه ليس بأرض قومي. وفي بعض الروايات الأخرى قال أجد نفسي تعافه. فعليه الصلاة والسلام ما عاب هذا الأكل وقال هذا حرام، وإنما هذا استنباط، استنبطوا يعني كما في حديث، كما في هذا الحديث في حديث عائشة رضي الله، هذا استنباط أنه عليه الصلاة والسلام ما حرم. لو كان حرام قال لا والله أبعدوا عنا، أخرجوه، ألقوه مثلا، هذا حرام لا يجوز. لا، كونه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث خالد بن الوليد قال فاجتررته، يعني أكلت كله هذا الضب، فهذا دليل على أنه حلال ولا شيء في ذلك. وهذا من الاستنباط، نحن كما قلنا في أول الباب هناك أحكام ظاهرة وهناك أحكام مستنبطة. فتقول عائشة رضي الله عنها ولو كنا حراما ما أكن على مائدته ولا أمر بأكلهن صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الضب يعني وإن كان يعني عليه الصلاة والسلام قال ليس بأرض قومي، ووجد أنه عليه الصلاة والسلام نفسه لا تقبله، لكن أذن في أكله، وهو الآن حكمه الشرعي أنه يجوز أكله ولا حرج في ذلك، أنه يجوز أكله ولا حرج في ذلك. والناس الآن يأكلون ويتعاطون. اللهم إنني أحب أن أنبه على مسألة مهمة في أكل الضب، وهو أن بعض الناس يعني يتداولون، وأنا والله لا أعرف عن يعني نفعه أو عدم نفعه، لكن يهمنا الحكم الشرعي وهو الدم المسفوح الذي يخرج منه، يقولون إنه علاج للربو أو الصدر، وهذا لا يجوز شربه، لأن الدم المسفوح لا يجوز شربه، أنه يعني من يوم يذبح يأتون مثلا بقارورة أو شيء ويصب الدم في هذه القارورة ثم يشرب، مع أن النفس تعافى أصلا، فهذا لا يجوز، لا يجوز الاستطباب وللعلاج به، حتى ولو قيل إنه علاج للربو أو علاج للصدر، هذا لا يجوز، يعني لا يكون علاجنا في أمر محرم. والحمد لله هناك من أنواع العلاجات ما فيها خير وفضل. على كل حال هذا دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه وأكل على مائدته. هنا تساؤل ذكره بعض شراح الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال إنه ليس بأرض قومي. طيب خالد بن الوليد رضي الله عنه هو من قوم النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الضب، فقالوا يعني التمسوا أو حاولوا توجيه هذا الكلام، فقالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه ما كان يخرج خارج يعني قريش خارج مكة ويتنقل من هنا وهناك، وخالد بن الوليد كان يتنقل وكان يذهب من هنا وهناك ويتتبع هذا الضب هو وغيره، ولذلك اعتاد على أكله. فلما عرض على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرم أكله، أكله رضي الله عنه وأرضاه، ودل والله الحمد على أن الحكم الشرعي حل أكل الضب، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي.
نعم، هذه هي الجملة الأولى من الحديث. نعم، دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وفي الرواية الأخرى فليعتزل مسجدنا، لكن كما قال أهل العلم لا يكون هذا ذريعة لترك صلاة الجماعة في المسجد. نعم، كل إنسان يروح يأكل في الغداء ومن يقول صحيح نعم إذا كان يؤذي جدا وتتأذى منه الملائكة كما جاء في الحديث الآخر فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، نعم يعني المفترض الإنسان بل واجب عليه أن لا يأكل في تلك الحال، ثم يقول والله أترك صلاة الجماعة وإن جاء آذى الناس. فكما قال أهل العلم يعني يجب أيها الإخوة أن نفقه وأن نجمع بين الأدلة والنصوص. نعم آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا أن من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد لا يصلي مع الجماعة، لكن أيضا يا أخي أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، طيب ماذا نفعل؟ نقول يا أخي اتق الله لا تأكله إلا في الليل بعد صلاة العشاء، كله في الليل إن شاء الله ما يجي الفجر إلا وقد تحلل وقد ذهب، أو تأكل أيضا شيئا وأنت خارج إلى المسجد ويذهب وتذهب رائحته، لكن تأتي وتؤذي الناس كما يحصل الله يديهم بعض الإخوة يعني ريحة الثوم والبصل ولا يهتم، هذا خطأ. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام وليقعد في بيته، هذا أمر، فلو قعد في بيته لا حرج عليه، إذا كان أكل نحن نقول اجلس في بيتك ولا تؤذي الناس بهذه الرائحة التي بك، ولكن كما قال أهل العلم لا يكن فعلك هذا ذريعة إلى ترك الجماعة مع المسجد، أنت يجب أن تسمع، من سمع النداء فليجب، يجب أن تصلي مع الجماعة، لكن عادي يعني حصل مرة أكلت أو قدم لك وأكلت عند ناس وانحرجت والرائحة قوية وما تستطيع، نعم صلي في بيتك ولا تؤذي الجماعة، لا تؤذي الملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولكن كما قال أهل العلم يؤخره إلى الليل حتى لا يترك الجماعة مع المسجد، حتى لا يترك الجماعة في المسجد. نعم
قال
بعد ذلك الآن نسمع الجزء الثاني وهو الآن محل الكلام. نعم
قال وإنه أتي ببدر، قال ابن وهب يعني طبق فيه
يعني هذا البدر يعني هو الطبق، طبق يسمى بدرا. نعم
فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات.
الحمد لله إلى آخر الإسناد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدم له هذا القدر أو هذه الصحفة أو هذا الإناء الذي فيه خضرات، هذه الخضرات فيها بقول منوعة وقد يكون فيها شيء فيه رائحة كريهة وكذا، فعليه الصلاة، ولكن ليس فيها الثوم أو البصل، لكن بعض البقوليات قد يكون فيها روائح كريهة يعني أيضا يتأذى منها، لكن ليست مثل البصل والثوم. فكأن أبا أيوب رضي الله عنه تراجع، يعني قال يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أكل منها أنا أيضا لا أكل منها، هذا استنباط من أبي أيوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رآه كريهة أكلها له أبو أيوب قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. من المقصود بمن يناجيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام روح القدس، لأن هنا اختلف أهل العلم هل يعني هل هذا الحديث دليل على أن الملائكة أفضل من البشر، هذا في خلاف ذكره أهل العلم، والذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة والعلم عند الله، لكن يبقى مسألة جبريل عليه السلام وأنه روح القدس. النبي صلى الله عليه وسلم اعتل هنا علة واضحة وقال كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني أنني أنا مع جبريل عليه السلام وينزل عليه بالوحي بكرة وعشية في الصباح وفي المساء في أي وقت، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون متهيئا برائحة طيبة بحال حسنة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الأمر، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحذر من كل شيء فيه رائحة كريهة أو مؤذية. ونحن نعرف مرت بنا قصة التحريم، تحريم العسل لما تواطأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على أن من أتاها النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أجد فيك ريح مغافير، وهو بسبب أنه أكل عسلا عند زينب بنت جحش، وكنا رضي الله عنهما الاثنتين يغاران كثيرا من زينب بنت جحش رضي الله عنهما أجمعين. وهذا على كل حال بين أمهات المؤمنين مثل ما يكون بين الزوجات من الغيرة إلى آخر القصة. المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأنف من أي رائحة كريهة تكون فيه، ولذلك عليه الصلاة والسلام هنا قال في الحديث: كل فإني أناجي من لا تناجي. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك. قال:
إن لم أجدك.
إن لم أجدك.
بلم. نعم.
إن لم أجدك. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا ولا شك استنباط من الحديث أن فيه دلالة على خلافة أبي بكر، أنه مرشح، هو المرشح للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا هذه المرأة يقول شراح الحديث أنه لا يعرف اسمها، حاولوا البحث ولا يعرف اسمها. على كل حال لا يعنينا، هي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فقال: إيتيني. جاء في بعض الروايات قال: العام القادم. قالت: إن لم أجدك. قال أهل العلم يعني عدم وجودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محتمل، إما أن يكون أنه مسافر مثلا غير موجود أو أنه ميت، لكن رجحوا بعد هذا كله أنها عنت، يعني إن لم أجدك يعني إذا مت. فدل هذا قال لما قال لها عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني إيتي أبا بكر، دل على أن أبا بكر من الأدلة المرشحة له أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها كما ذكرت آنفا في دروس سابقة قول عمر رضي الله عنه: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، إلى غير ذلك يعني من الأدلة، لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، والله أعلم. نعم. فهذا على كل حال من الاستنباط الذي استنبط أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي.
أحب أيها الإخوة أن ننبه يعني قبل أن ندخل في هذا الباب، يسأل بعض الإخوة جزاهم الله خيرا عن الدروس في رمضان. أولا أيها الإخوة، الأسبوع القادم أنا أعتذر عن إقامة الدرس، هناك اختبارات يعني في الجامعة وعندنا بعض المناقشات الرسائل العلمية، فأنا أعتذر الأسبوع القادم. لكن الدروس في رمضان ستكون على فترتين: الفترة الأولى لمدة 6 أيام من يوم 6 حسب التقويم، يعني من يوم السبت الموافق 6 من شهر رمضان، أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه ويعيننا على الصيام والقيام، من يوم 6 إلى يوم الخميس، يعني 6 أيام متوالية بعد صلاة العصر وفي هذا المكان. يعني إذن الفترة الأولى أيها الإخوة تبدأ من 6 رمضان اللي هو يوم السبت، أول سبت من رمضان، أول سبت، لأن رمضان إن كان الشهر ناقصا صمنا يوم الأحد، وإن كان الشهر تاما بدأنا من يوم الاثنين. فعلى كل حال أول سبت سيأتي إن شاء الله سيكون الدرس، وفي هذا المكان بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر، في هذا المكان بعد صلاة العصر. والدرس سيكون في كتابين: الكتاب الأول تفسير آيات الصيام من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، سنأخذ آية من تفسير الشيخ ونتحدث فيها بما ييسر الله عز وجل، ثم أيضا نقرأ بابا من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعني الدرس فيه قراءتان: القراءة الأولى من نأخذ آية من تفسير الشيخ السعدي ونأخذ تفسيرها وكلامه فيها، ثم بعد ذلك في كتاب التوحيد. هذه هي الفترة الأولى كما قلت بعد صلاة العصر وفي هذا المكان إن شاء الله تعالى. الفترة الثانية إن شاء الله نرتب مع الإخوة في جهاز الإرشاد والتوجيه في المسجد النبوي ويعلن عنه إن شاء الله في نهاية الفترة الأولى. إذن الفترة الأولى من السبت إلى الخميس، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أما غدا ففيه درسنا كما هو المعروف في كتاب التوحيد بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. أسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب.
الحمد لله. أيها الإخوة، الإسرائيليات وهي الروايات عن أهل الكتاب أمر تحدث عنه العلماء قديما وحديثا، وأبتلي بكثرتها وبإيرادها بعض المفسرين عفى الله عنهم، ولعل يعني أنهم بعدما ذكروا نقل كلام السلف وأهل العلم أحبوا أن يذكروا شيئا من أخبار بني إسرائيل، وإن كان هذا الحقيقة فيما عندنا غنية عن ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. شيخ الإسلام وأكثر من باب الفائدة أكثر من يذكر هذه الروايات عن بني إسرائيل هو الثعلبي صاحب الكشف والبيان في تفسير القرآن. الثعلبي هذا له كتاب، هناك عندنا رجلان في عالم التفسير، واحد اسمه الثعلبي واحد اسمه الثعالبي. الثعلبي بدون ألف هذا له كتاب الكشف والبيان، وأظنه في القرن الثالث أو الرابع الهجري، وينقل عنه كثير من المفسرين كالكشاف الزمخشري والقرطبي وغيرهم، المفسرون ينقلون عنه كثيرا، وهو كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حاطب ليل، رجل الحاطب الليل يضف أي شيء، خشب، خشاش، حشرات، أي شيء، يعني لم يكن رجلا مدققا ولا محققا، فهذا يكثر من الإسرائيليات وهو عمدة في هذا الباب. ثم أما الثعالبي فهو رجل متأخر عنه، وهو على الأقل في تفسيره أسلم منه، في تفسيره أسلم منه. على كل حال كثير من المفسرين ينقلون هذه الروايات. شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن الموقف الصحيح من الإسرائيليات على ثلاثة أقسام. قال القسم الأول ما علمنا كذبه مما يخالف ما عندنا، لأن العمدة هو عندنا، فنحن ما يخالف القرآن فهو كذب مردود. نعم، وهناك من الإسرائيليات أعوذ بالله ما هو كذب ولا يقبل. ومن الإسرائيليات أنا سبق ذكرت في هذا المجلس ما فسر به قول قصة داود عليه السلام مع الخصمين، وأن لما أحدهما قال إن يعني لما ذكر له نعجة واحدة وصاحبه عنده 99 نعجة، قالوا إن ذكروا في الروايات الإسرائيلية أن داود عليه السلام كان رجلا يهوى النساء، وأنه كان رجلا يحب كذا وكذا إلى آخره، وكان عنده 99 امرأة، وأنه ذكر له أن امرأة حسناء عند أحد جنوده، فأمر قائد الجيش أن يجعل هذا الجندي في أول معركة حتى يقتل ويأخذ زوجته ويكمل بها 100. فجاءت هذه القصة كالبيان أو كالتنبيه لداود عليه السلام حتى يتقي الله وكذا. هذا كلام باطل أعوذ بالله، وينزه عنه مقام الأنبياء، بل من اعتقد هذا فهو نسأل الله العافية قد في الكفر والشرك، نسأل الله العافية. كيف يتهم نبيا من أنبياء الله عز وجل بأنه رجل شهواني وأنه يريد قتل فلان من أجل أن يتزوج امرأته ويكمل بها 100؟ أيضا في أخبار باطلة، أيضا التفاصيل التي لا أساس لها من الصحة في قصة بقرة بني إسرائيل وفي قصة طالوت وفي كذا، تفاصيل ما لا يمكن أن يقبلها العقل، يعني تفاصيل باطل. فهذا كما يقول شيخ الإسلام باطل مردود. النوع الثاني قال ما علمنا صحته مما دل عليه قرآننا قبل أن نعلمه منهم، ليس لأنهم أفادون بشيء جديد، لا، بل لأنه وافق من ما عندنا فنحن نقبله ونصدقه. القسم الثالث قال لا، ما كان لا من هذا ولا من هذا، فقال إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إن روي روي وإن ترك ترك، والأفضل تركه وعدم تسويد الأوراق بذكره، عدم تسويد الأوراق، يعني لا يذكر في كتب التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. هذه الجملة كما قال العلماء هي جملة من حديث عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر صفحات أو أوراق من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فعليه الصلاة والسلام أنكر على عمر كيف يقرأ في التوراة، كيف يقرأ في كتاب محرف وحصل فيه التحريف، وكذلك الإنجيل أيضا. فنحن أيها الإخوة دائما ننصح بعدم القراءة في كتبهم والاطلاع عليها، ونحن والله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فكيف نذهب ونقرأ ما عندهم مما يعني فيه التحريف وفيه التأويل وفيه كذا وكذا، وقد جاء أنزل الله عز وجل هذا القرآن المهيمن على ما سبقه من الكتب. فعلى كل هذا أمر هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني فيما لو حدثوكم، لأنه الباب قال لا تسألوهم وهنا قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قالوا الباب عنوانه محمول على عدم سؤالهم البتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم محمول فيما لو ابتدأوا الإخبار بما عندهم. يعني لو جاء واحد مثلا من اليهود وبدأ يقول عندنا كذا في العهد القديم والعهد الجديد كما هو معروف عندهم، أو في التوراة أو في الإنجيل بأنواع يعني برواياتها الأربعة لوقس وحنا وغيرها، وبدأ نحن نقول لا، كما قال عز وجل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إن خالف ما عندنا فهذا مردود، وإن وافق ما عندنا ونحن الأصل فهذا مقبول، والسلامة هو الإعراض عن هذا. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا أيها الإخوة يعني من التابعين، قيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في زمن عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يره لأنه من اليمن، يعني ما رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه أسلم في زمن عمر رضي الله عنه، وكان من خيار التابعين رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه عمر وأثنى عليه معاوية. ولذلك هنا قال معاوية إنه من أصدق هؤلاء الذين يتحدثون، ولكن نبلو عليه الكذب. ما معنى نبلو؟ يعني نختبره. وما المقصود بالكذب؟ ليس المقصود أن كعبا رحمه الله تعالى هو الكاذب، قال لا، أننا نختبر ما يرويه لنا، ما يذكره لنا، فقد يكون كذبا وقد يكون صدقا. وإلا كعب رحمه الله تعالى كان من الأخيار، فليس الكذب لأنه هو الذي يتعمد الكذب، لا، حاشاه رحمه الله تعالى أنه كان يتعمد الكذب، لكنه كان يروي من روايات الإسرائيليات ما فيها كذب. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه كنا نبلوه أي نختبره، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
الله المستعان. نحن الآن وللأسف يعني مع ضعف الناس ومع رقة الدين ومع يعني غلبة الجهل وحب الاطلاع، صار بعض الناس إلا يحب يطلع ويحب يقرأ وينظر. يا سبحان الله، يعني هذا كتاب الله بين أيديكم كما قال عليه الصلاة والسلام أحدث كتب الله، وكما سيأتينا في كلام ابن عباس رضي الله عنه أيابى بعض الناس إلا أن يطلع وينظر. يا أخي الحمد لله، احفظ القرآن وتفقه فيه، تعلم ما فيه وترك عنك هذا. نعم، إنسان يريد كما سبق وعقد لهذا البخاري بابا يجادل أهل الكتاب، عنده علم، عنده محاجة ومجادلة وتهيأت له الأمور، نعم هذا أمر آخر. لكن الإنسان الحمد لله في سلامة العقيدة وسلامة الدين إلا ويذهب ويستشهد بنصوص وبكلام وقيل فلان وقال أخي، الحمد لله عندك يا أخي كلام الله جل وعلا هو المهيمن على ما سبقه من الكتب، فيه الشفاء وفيه الموعظة وفيه النور وفيه الهدى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولكن الله المستعان، مع غلبة الجهل ومع قلة العلم والناس حب الاطلاع، تجد بعض الناس يستبدل هذا بهذا، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم، أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسأل؟
اسمعوا أيها الإخوة هذا الكلام، والله إنه لا يحتاج إلى تعليق إلا شيئا يسيرا. كلام ابن عباس واضح في من يذهب ويسأل ويطلع ماذا قالوا وماذا يوجد في التوراة، ماذا يوجد في الإنجيل. انظر يا أخي في كتابك واحمد الله واسأل الله أن يجعلك من أهله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. نعم، اسمع هذا الكلام من حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث؟
يعني أحدث، قال أهل العلم يعني أحدث عهدا بالنزول، أحدث الكتب يعني عهدا بالنزول من الله تبارك وتعالى، هو أحدث هذه الكتب، فلماذا تبحثون عن غيره؟ نعم، اسمع أيضا من أوصافه:
تقرؤونه محضا لم يشب.
نعم، محضا لم يشب، يعني ما فيه لا زيادة ولا نقصان. الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله جل وعلا ما وكل حفظ القرآن للخلق وللبشر، لا، الله جل وعلا تكفل بحفظه وهيأ من الأسباب في جمع القرآن وفي كتابته وفي حفظه شيئا عظيما. وقد سبق أن عقد البخاري رحمه الله أبوابا في هذا الأمر. نكمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله. نعم، الحمد لله، نواصل كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال: تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله، ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
يقول ابن عباس يعني مستغربا: لا إله إلا الله، يعني الله جل وعلا أخبرنا أنهم قد بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا، ونهانا جل وعلا عن مسألتهم: لا تسألوا أهل الكتاب، ومع ذلك إلا يأبى بعض الناس أن يقرأ ويطلع ويسأل وينظر. ثم قال ابن عباس في ختام كلامه، هذا كلام النفيس، قال: ما رأينا رجلا منهم سألنا عما عندنا، إلا رجل يحب خير، رجلا أراد القرآن، أراد الدين، كما فتح الله على عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومثل هنا كعب الأحبار وغير ممن أسلموا من اليهود ومن النصارى، ومن فتح الله على قلبه وهداه الله للإيمان، والمنة والفضل لله سبحانه وتعالى. لكن ما في أحد يعني أحب أن يطلع مثل ما يطلع بعض الناس من المسلمين على ما عندهم. فيقول ابن عباس، وهذا كلام نفيس، يقول: لا والله، ما رأينا منه رجلا يسأل لكم عن الذي أنزل عليكم. هنا في ختام هذا الباب أحب أن يعني أبين أن بعض الناس قد يسأل ويستشكل. الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تسأل أهل الكتاب وكذا، والله جل وعلا يقول له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. أولا يجب أن نبين أن هذا شرط، يعني إن كنت في شك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون في شك أو في ريبة أو في تردد من مما أوحاه الله إليه، حاشا وكلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده شك أو تردد. لكن في الإجابة عن سؤال أهل الكتاب أجاب عنه أهل العلم بجوابين أو بأجوبة، لكن ذكر المفسرون أن أشهرها جوابان. الجواب الأول قالوا أن يسأل المؤمنين منهم، أن من آمن منهم كعبد الله بن سلام وغيره ممن آمنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسألهم، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قالوا، أو الجواب الثاني قالوا، إنه يسألهم فيما عندهم مما يخبر عن صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التوحيد، وعن أركان الدين التي اجتمعت عليها الرسل السماوية. فإن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل توحيده والتحذير من الإشراك به، كل الرسالات اتفقت على هذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقالوا نعم، إنه نعم فيما يسألهم فيما اتفقت عليه الرسالات وأنزلت من أجله الكتب، ألا وهو توحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك. هذان هما الجوابان المشهوران اللذان ذكرهما أهل العلم من أهل التفسير. هنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: أرجو منكم عرض قصة عمر رضي الله عنه مختصرة بطريقة مبسطة أمس لأنني لم أستوعبها. نعم، عمر رضي الله عنه كان يعني جاءه أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري فكلمه مرتين ثلاثا ويعني استأذن ولم يؤذن له فرجع، فسأل عمر من؟ قال هو أبو موسى، فجيء به إلى عمر فقال يعني لماذا لم تفعل؟ قال لأنك يعني معنى كلامه لم تأذن لي فلم أدخل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه: هات البينة. ما كان قصد عمر أن يرد كلامه، حاشا وكلا، فإن خبر الواحد من الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم أئمة وكلهم ثقات لا مطلع، لكن أراد عمر التثبت. فذهب إلى مجلس، رجع أبو موسى إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يذهب إلى عمر إلا أصغرنا. من باب يعني ليش عمر يعني يروح يتأكد كثيرا؟ فانطلق معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فعمر رضي الله فأخبروه الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فعمر رضي الله عنه يعني اعترف وقال: والله إننا غابت عني هذه السنة، ألهاني الصفق بالأسواق، أنه غاب عنه شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها آخرون ولله الحمد. فنحن إن غاب كما قال الحافظ بن حجر شيء عن صحابي فقد حفظه جمع كبير من الصحابة، فلا يشترط أن كل الصحابة يحفظون السنة وكلهم قد حضروا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لله الحمد هي محفوظة. ذهب فلان، حضر قوم كثير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون واحدا منهم أيضا كما في حديث ابن عباس في وصية الجامعة، حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ والله أعلم. قال: هل يوجد تفسير قاطع للحروف المقطعة في القرآن الكريم؟ لا، هذه الحقيقة من الأمور التي يعني خاض فيها أهل العلم، والصحيح أن لها معاني. بعض الناس يقول ليس لها معاني، لا، ليس في القرآن شيء ليس له معنى، ليس في القرآن كلام يعني ما له معاني، لا، هي لها معاني ولها حقائق والله أعلم بها. لكن يعني أهل العلم يعني بعضهم التمس وقالوا إن أقواها قولان: القول الأول أن الله عز وجل أراد أن يبين أن هذا القرآن من جنس هذه الأحرف، أن هذا القرآن الذي أنزله من جنس هذه الأحرف. القول الثاني أنها إشارة إلى القرآن، لأن في معظمها عدا أظن موضعين أو ثلاثة يأتي بعدها القرآن، الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، صاد والقرآن، قاف والقرآن، فتجد دائما الربط بين هذا وهذا، وهذا ليس في كلها. ففي أول سورة مريم أظن فيها مثلا وفي غيرها ليس فيه إشارة إلى القرآن إلا بعد آيات مثلا. فعلى كل حال هذا اجتهاد، والصحيح أن لها معاني وعلمها عند الله. أما لماذا لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح؟ الله أعلم، لا أدري يعني ما السبب، لكن على كل حال هي علمها عند الله سبحانه وتعالى. بقي السؤال الثالث، صاحبه نلتقي به بعد الصلاة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.